هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ومعنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
بإمكانكم أن تراسلونا أيها الإخوة والأخوات على الإيميل وعنوانه radiohadi@irib.ir، وكذلك على البريد العادي، الجمهورية الإسلامية في إيران، قم، صندوق بريد 666. كما يمكنكم متابعة هذه الحلقات على شبكة الإنترنت وعنوان موقعنا arabic.irib.ir. نعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم.
بودنا أن نتعرض في هذه الحلقة لأربع رسائل من الإخوة والأخوات، الأخت آيات والأخ علي المبارك والأخت نورة والأخ أحمد إبراهيم. الأخت آيات تسأل حول حكم بلع ما تبقى في الفم دون قصد في شهر رمضان. والأخ علي المبارك يقول: عندما أكون ساكنا في أمريكا الشمالية، هل يجوز لي أن أعتمد في مسألة ظهور الهلال على السيد القائد؟ الأخت نورة تسأل حول الحكم إذا قطع الصائم مسافة السفر دون قصد السفر. وأما الأخ أحمد إبراهيم فيقول: أنا مواطن في السعودية، اتفقت مع مستثمر أجنبي أن يحول إلى حسابي مبلغا ماليا لكي يستثمره في السعودية، واتفقت معه على أن أخذ عمولة على قيامه باستخدام حسابي لتحويل أمواله إلى السعودية. ما حكم هذه العمولة؟ هل هي جائزة أم لا؟ علما بأن المستثمر الأجنبي موافق على هذا الأمر، وهناك عقد موقع بيني وبينه حول العمولة. الإجابة عن هذه الأسئلة بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ لو سمحتم بسؤال الأخت آيات حول ابتلاع ما تبقى في الفم في نهار شهر رمضان، هل يبطل الصيام أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. بالنسبة للأخت الفاضلة، كأنها سألت عن الابتلاع التلقائي من دون أن تقصد الابتلاع، يعني تسحرت مثلا، قامت لصلاة الصبح، بعد ذلك كان قد تبقى طعام بين الأسنان فتلقائيا نزل وذهب إلى الجوف مع الريق.
نعم.
هي التفتت بعد فوات الأوان، لم تقصد هذا الابتلاع. في مثل مفروض سؤالها، قطعا صومها صحيح، لأن هي ما تعمدت تناول المفطر ولا تعمدت ابتلاع بقايا الطعام. نعم، لو أن إنسانا ابتلع عمدا بعد طلوع الفجر، سواء كان يعرف المفطرية أو لا يعرف، ابتلع عمدا ما تبقى بين الأسنان فهو مفطر قطعا ولا يجوز الابتلاع. لكن إذا ما تبقى شيء بين الأسنان ونزل تلقائيا بعد طلوع الفجر من دون انتباه، من دون التفات، نتيجة حركة اللعاب في الفم،
نعم،
خرج من بين الأسنان بلا أن يلتفت الطرف ونزل إلى الجوف من دون انتباه ومن دون التفات، في مثل هذه الحالة لا شك في أن الصوم صحيح وأن هذه البقايا التي تنزل إلى الجوف لا تفطر، بل أكثر من هذا أساسا، إذا إنسان نسي أنه صائم فأكل من دون أن يلتفت إلى صومه، لا شك في أن صومه يكون صوما صحيحا.
جيد، ننتقل إلى الأخ علي المبارك ويقول: عندما أكون ساكنا في أمريكا الشمالية، هل يجوز لي أن أعتمد في مسألة ظهور هلال شهر رمضان على السيد القائد؟
الحقيقة سماحة السيد القائد له رأي خاص في مسألة ثبوت الهلال، شأنه في هذا شأن بقية مراجعنا العظام، حيث إن مسألة أن الهلال إذا ثبت في منطقة هل يثبت في جميع المناطق أو لا يثبت مسألة خلافية، والسيد القائد حفظه الله له مبنى خاص في هذه القضية يذهب إليه غير واحد من الفقهاء أيضا، وهو أنه لا تلازم بين ثبوته في منطقة وثبوته في منطقة أخرى تبعد عن تلك المنطقة في خطوط الطول وخطوط العرض. الرأي اللي كان معروف سابقا أنه إذا ثبت في مشرق الأرض يثبت في مغربها على الإطلاق، السيد القائد الآن من المعاصرين وسماحة السيد السيستاني أيضا وربما آخرون من فقهائنا يقولون لا ملازمة دائمة بين الثبوت في الشرق والثبوت في الغرب، لأنه قد يرى في الشرق ولا يرى في بعض المناطق الغربية، لأن المناطق الغربية هناك جنوب غربي وهناك غرب محض وهناك غرب شمالي، فلا ملازمة في كل هذه المناطق الثلاثة بشكل كامل. نعم الغرب المحض قد يكون هناك ملازمة، الغرب مع الشمال قد تكون هناك شيء من الملازمة في بعض المناطق، لكن الملازمة مو تامة. الأخ في أمريكا الشمالية الآن نسأل: ثبت عند السيد القائد أين؟ قد يثبت عند السيد القائد في منطقة غير إيران ولا يثبت في إيران، قد يثبت في إيران ولا يثبت في منطقة أخرى عند السيد القائد. فأنا أقول للأخ: إذا ثبت عند السيد القائد وهو مقلد لسماحة السيد القائد في أمريكا الشمالية التي يعيش هو فيها، نعم يتبع السيد القائد في هذه المسألة لإطمئنانه بأن ما ثبت عند السيد القائد مطمئن له بأن الهلال ثابت، هذا إذا لم يحكم السيد القائد. وإذا حكم السيد القائد وهو يقلد سماحة السيد القائد القائل بثبوت الهلال بحكم الحاكم، أيضا لا شك في أنه يثبت في أمريكا الشمالية. أما إذا كان مقصود الأخ أنه إذا ثبت عند السيد القائد في طهران مثلا هل يثبت في كل تلك المناطق، هذا ما لا يقول به سماحة السيد القائد حفظه الله، وعلى هذا الأساس لابد أن يثبت الهلال في المنطقة التي يعيش فيها الإنسان أو المناطق القريبة والمجاورة لها التي تلازم تلك المنطقة في ثبوت الهلال.
شكرا لكم على هذا التوضيح. نذهب الآن إلى فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
إذن إلى سؤال الأخت نورة وتقول: ما هو الحكم إذا قطع الصائم مسافة السفر دون قصد السفر؟
الحقيقة أن الأخت تفترض أنه لم يكن المقصد لديها مشخصا من البداية، وهذا ما يحصل لدى بعض الإخوة والأخوات، قد يكون خرج للترفيه ولم يقصد منطقة بعينها، أو خرج يبحث عن شيء، أو خرج ليلحق بسفر بقوم سبقوه إلى السفر قبل أن يفوت الأوان مثلا ولم يقصد قطع مسافة. إذا كان قصد الأخت هذا المعنى فنقول بوضوح بأن الخروج من دون قصد المكان الذي هو مسافة، سواء علم المسافر أو علمت الأخت أنه مسافة أو لم تعلم، إذا خرج من دون قصد إلى مكان بعينه وانجر الأمر به إلى قطع المسافة، فهذا الإنسان يصلي تماما ويصوم لا يفطر، لأن هذا سفره ليس سفرا يستوجب التقصير أو الإفطار، لأن السفر الذي يستوجب التقصير أو الإفطار هو قصد قطع المسافة
في وقت بقيت فيه مسافة. أوضح هذه العبارة لأنها شيئا ما غريبة. كما لو كان المقصد 25 كيلومتر وهو ينوي العود، فالمسافة التلفيقية تتحقق ب 25 كيلومتر، بل بأقل ب 22 كيلومتر أيضا تتحقق. فقصد من البداية قطع هذه المسافة، هنا يفطر إذا سافر قبل الزوال، ويصلي قصرا إذا حلت عليه الصلاة وهو في الخارج. مرة ثانية قطع 5 كيلومترات وعرف أنه سيكمل إلى 25 كيلومتر، كم تبقى؟ 20 كيلومتر. العشرين كيلومتر ليست مسافة، فيقول هو أنا من الآن أقصد، الآن اتضح لي الأمر أني سأصل إلى تلك المنطقة، من الآن أقصد، ولكن وحده ما تبقى لا يكون مسافة. إذا حسبناه مع 5 كيلومترات السابقة فهو مسافة وزيادة أيضا. في مثل هذه الحالة نقول أيضا لا يقصر، لأنه من حين اتضاح الأمر لديه وقصد قطع المسافة لابد أن يكون المتبقي إلى الهدف إلى المقصد مسافة، لا يكفي المقدار المتبقي وحده إذا لم يكن مسافة. وعلى هذا الأساس فالإنسان لو قطع مسافات، مو مسافة واحدة، 100 كيلومتر كما في زماننا، في ساعة يقطعها الإنسان في الشوارع الكبيرة، وهو لا يقصد قطعها، هو يقصد اللحاق بصديق له، إذا أدركه بعد 3 كيلومترات يتوقف عن المسير لا يكمل، وبقي على هذه الحالة 100 بل 200 الكيلومترات، لا شك في أن مثل هذا الإنسان لا يجب عليه التقصير، لأن قصد قطع المسافة شرط أساسي في بداية كل سفر. فما دام لم يقصد قطع المسافة ولو انجر الأمر إلى أضعاف المسافة فهذا الإنسان لا يجب عليه التقصير.
نعم، شكرا سمعت الشيخ. الآن مع سؤال الأخ أحمد إبراهيم، يقول أنا مواطن في السعودية، اتفقت مع مستثمر أجنبي أن يحول إلى حسابي مبلغا ماليا لكي يستثمره في السعودية، واتفقت أن أخذ عمولة على قيامه باستخدام حسابي لتحويل أمواله إلى السعودية، ما حكم هذه العمولة؟ هل هي جائزة أم لا؟ علما بأن المستثمر الأجنبي موافق على هذا الأمر، وهناك عقد موقع بيني وبينه حول العمولة.
الجواب بكلمة واحدة، هذا عمل جائز ويستحق الأخ العمولة، لأنه يقدم خدمة عقلائية محللة. أنا فتحت الحساب، تكلفت عمولة لفتح الحساب، أو لا حتى لو لم أتكلف، هو عمل محترم هذا العمل. أنا مكنت لهذا الشخص فرصة أن يحول إلى حسابي مال، أنا حر، أستطيع أن أمكنه مجانا، أستطيع أن أمكنه مع العوض، كيفما شئت أتصرف، لأن الحساب في البنك هو حق لي، لا يستطيع أحد أن يتصرف فيه بحسب الضوابط القانونية للبنك إلا أنا، فأنا أسمح لمن أشاء بأن يحول إلى حسابي أموال، حتى لو لم يكن يحولها لنفسي يحولها لغيري، لأن البنك يسمح بمثل هذه العمليات. وعلى هذا الأساس فإذا اتفقت معه على عمولة محددة واضحة فهي عملية عقلائية، يستحق الإنسان عقلائيا بإزائها المال، وهي عملية محللة لم يسقط الشارع ماليتها، فيستحق الإنسان المال وعمله جائز.
نعم، فلا شبهة ربا في مثل هذه العمليات،
لا يوجد قرض، لم يقرضني شيء هو حتى يكون هناك ربا، هو يعطيني أجرة هذا العمل المحترم في الحقيقة عقلائيا الذي أمكنه منه، والعقلاء يرغبون بمثل هذه الأعمال. صحيح أنا لا أدفع مالا، قد يكون شبهة الأخ أنه قد يكون أكل مال بالباطل، أنا لم أقدم له شيء،
لا يقوم بعمل، يعني هو لا يقوم بأي عمل على الإطلاق،
ليس من الضروري أن يقوم ما بعمل، هذه منفعة في الحقيقة،
نعم،
قدرة يهتم بها العقلاء. هذا الإنسان قد تكون في البلد له صفقة تجارية، إن لم يتمكن من تحويل أمواله اليوم وينتظر حتى يجي هو ويفتح حساب وإلى ما هنالك، قد تذهب عليه الصفقة التجارية بنتيجة هذا الرجل الأجنبي، بل المسلم حتى، ليس فقط الأجنبي، إنما يعمل لمصلحته عندما يحول إلى حساب الأموال، لو لم تكن له حاجة بتحويل الأموال إلى حسابي لما فعل ذلك. هذه منفعة أنا أمكنه منها، وهي منفعة محللة، أعطيه رقم الحساب وأقول له حول إلى رقم حسابي، هذه المنفعة المحللة عقلائيا أستحق عليها الأجرة، فأستطيع أن أطالب بالأجرة ولو لم أقم شخصيا بأي عمل.
أحسنتم سمعت الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.